أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في صحيح في رواية عمار بن مروان المتقدمة هناك ملاحظتان عليها من حيث السند. في الرواية التي تممنا دلالتها على حرمة أخذ الأجر على القضاء، ملاحظة الأولى منقولة عن المحقق العراقي وحاصلها دعوى سقوط هذه الرواية عن الحجية لإعراض المشهور عنها. لأن المشهور ذهب إلى وإن حيث أن المشهور وإن ذهب إلى عدم الجواز، إلا أنه استند في ذلك إلى قاعدة حرمة أخذ الأجر على الواجبات، استند في ذلك إلى قاعدة حرمة أخذ الأجر على الواجبات. كما يشهد لذلك التفصيل بين الواجب العلمي والواجب ماذا؟ والواجب الكفائي. هذا التفصيل واضح أنه مستند هو ماذا؟ هو القاعدة، لأن لو كان المستند هي الصحيحة صحيحة مطلقا، الصحيحة لا تفصل كما هو واضح بين ماذا؟ بين الواجبات العلمية والواجبات الكفائية، بين كون القضاء واجب علمي وبين كونه واجب كفائي، هي مطلقا. فالذهاب المشهور إلى التفصيل دليل على أن مستند المشهور في هذا الحكم ليس هو هذه الصحيحة بل هو القاعدة، وهذا معناه الإعراض عن هذه الصحيحة، وهذا الإعراض يوجب سقوط الرواية عن الحجية. أقول لأنه هذا الكلام يمكن يعني أن نلاحظ عليه بأن تحقق الإعراض في مثل المقام غير واضح. الاحتمالات نذكرها تجعلنا نشكك في صدق إعراض المشهور عن هذه الرواية، منها أن هذه الرواية انفرد بنقلها الشيخ الصدوق، انفرد بنقلها الشيخ الصدوق هذه الرواية بالنحو الذي ذكرناه والذي يوجد فيه فقرة الاستدلال يعني أجور القضاة، انفرد بها الشيخ الصدوق ولم ينقلها إلا في بعض كتبه، كتبه غير شنو الحديث، يعني لا ينقلها في الفقيه وإنما نقلها في ماذا؟ في الخصال وفي معاني الأخبار. وهذا يجعلنا نحتمل أن المشهور لم يلتفت إلى هذه السنة الظواهر، فكيف يتحقق الإعراض؟ الحال أن الإعراض فرع ماذا؟ فرع أن تكون الرواية بمرأة والمسمع من المشهور ويعرض عنها، حينئذ يتحقق الإعراض الموجب للسقوط عن الحجية. أما عندما تكون رواية مروية في الخصال في معاني الأخبار ليست متداولة، لم تنقل في الكتب الحديثية المتداولة، لا الكتب الحديثية الواصلة إلينا ولا الكتب الحديثية التي نقل عنها هؤلاء، لم تذكر ولا ذكر، لو كانت ذكرت هذا القوة احتمال أن المشهور لم يلتفت إلى هذه الرواية، لم يلتفت إلى هذه الرواية، ولذلك علينا نشكك في ماذا؟ في صدق إعراض المشهور عن ماذا؟ عن هذه الرواية. هاي نقطة. الأمر الآخر هو أنه هناك احتمال أن المشهور التفت إلى هذه الروايه لكنه لم يعمل بها والتزم بالتفصيل بين القضاء والكواجب عيني وبين كونان واجب كفائي في هذه القاعدة لم يعمل بها لأنه جلالتها ليست واضحة عنده لعله واضح صحيح نحن تممنا جلالة هذه الرواية لكن هناك جمهور من الفقهاء لا يرون الرواية دالة على ماذا؟ على التحريم كما قلنا عملوها على ماذا؟ على الأجور التي يأخذها القاضي من ماذا؟ من الحاكم جائع وأين هذا من محل الكلام؟ فلعل دلالة الرواية على حرمة القضاء بالمعنى المبحوث عنه في محل كلام لا ليست واضحة ولذا أعرض عنها ولذا لم يستند إليها لم يعمل بها فيكون الإعراض من جهة ماذا؟ من جهة الدلالة من جهة الضعف السندي فهذا الإعراض من جهة الدلالة يؤثر ما يؤثر هذا بحث موجود لكنه لا يكون إعراض من جهة ماذا؟ من جهة السند وإنما هو من جهة أنه لم يفهم منها هذا المعنى لم يفهم منها حرمة أخذ الأجر على القضاء وإنما حملها مثلا على حرمة الأجور التي يعطيها السلطان الجائر علما للقضاء تقول هذه صح وإلى الشعر وغير محل الكلام فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام فهم من المشهور يفهم الرواية بهذا الشكل من جهة وجود خدشة في السند أو مشكلة في ماذا في السند الرواية استمت ألة أن إعراض المشهور إذا شخصنا أنه من جهة الدلالة هل يوجب الضعف أو لا يوجب الضعف هل يعني يؤثر في عملنا بالرواية أو لا يؤثر هذا في المطلب آخر احتمال آخر هو أن الإعراض عن الرواية من جهة شذوذ رواية شاذة لم تدون في كتب الأصحاب والرواية تقول الرواية الشريفة تقول ودع الشاذ نادر خذ ما اشتهر بين أصحابك والشهرة هنا هي الشهرة الروائية والمقصود بها شهرة تدوين الرواية ونقلها هذه الصحيحة ليست مشهورة بهذا المعنى هذه الصحيحة ليست معنى مشهورة بهذا المعنى وهي شاذة لأنه كما قلنا لم ينقلها للشيخ الصدوق في بعض كتبه غير الحديثية فلعل المشهور أعرض عن هذه الرواية لكونها رواية شاذة وهو لا يرى مثلا العمل بروايات ماذا الشاذة هذه احتمالات احتمال آخر اكتفاء المشهور بالقاعدة ما خلى يبحث كثير ماذا عن الأدلة والروايات قاعدة موجودة عندنا منقحة تقول بأنه يحرم أخذ العذر على ماذا على الواجبات يؤمن بها المشهور وطبقها في محل الكلام والتزم بماذا والتزم بمضمون هذه القاعدة لعله مثلا هناك يعني لما نقول قصور هناك لم يبحث المشهور عن هذه الرواية وبحيث أنه طعف وعثر عليها وأعرض عنها لوجود مشكلة مثلا في ماذا في سند رواية احتمالات كلها موجودة تمنعنا من أن نلتزم بتحقق صور الإعراض في محل الكلام ليس واضح أن المشهور أعرض عن ماذا عن هذه الرواية في محل الكلام حتى تسقط عن ماذا عن الحجية والعمدة هو الأول العمدة هو أن الرواية كما قلنا مروية في الخصائص وفي معاني الأخبار ومو واضح أن المشهور ملتفت إلى ماذا إلى هذه الرواية مو واضح هذا الشيخ الطوسي كثيرا ما ينقل روايات بتوثق الشيخ الصدوق قل كان ملتفت إلى هذه الرواية والشيخ الصدوق يروي هذه الرواية لا يعني عادة ينقل هذه الرواية احتمال على كل حال هذا احتمال وحده يكفي في التشكيك في تحقق صورة الإعراض احتمال أحدا الصلاح المشهور على هذه الرواية. رواية نروي هذا الشيخ الصدوق، إلا الشيخ الصدوق فيما لا في كتاب عياش ذكرها في تفسيره على ما نقل تعليق معلق على الوثائق العياش ذكرها. أنا ما عندي كتاب العياش، يقول ذكر العياش. هذا أيضا لا ينافي ما قلناه، هذا من أنه يحتمل أن المشهور لم يطلع على هذه الرواية. هذا هو العمدة في التشكيك في تحقق الإعراب الموجب لسقوط الرواية عن الحجية. هذا مطلب. الإشكال الثاني في هذه الرواية هو أن هذه الرواية قلنا أنه ينفرد برواية الشيخ الصدوق في الخطاب ومعاني الأخبار، وينقلها بالسند الذي ذكرناه وهو سند معتبر. وهذا النقل للشيخ الصدوق هو الذي فيه فقرة الاستدلال، يعني ومنها أجور القضاة التي تعلن بها على حرمة أخذ الأجر على القضاء. هذه الرواية ينقلها، يعني خلنا نعبر تعبير أدق، أن هناك رواية لابن عمار ينقل عمار بن مروان ينقلها الشيخ الصدوق في الخصالي ومعاني الأخبار وفيها فقرة الاستدلال. هناك رواية من قول أخرى، يعني من يدري شنو، هناك رواية لعمار بن مروان ينقلها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي في التهذيب عن عمار ابن مروان مشابهة للرواية السابقة، مشابهة في السند وفي المتن، وليس فيها فقرة الاستدلال، موجودة في الكافي في الجزء الخامس صفحة 126 وفي التهذيب في الجزء السادس صفحة 368. رواية القرآن هي سند من القرآن سندهما على عمار بن مروان، ويذكران عنه الرواية المشابهة لما ذكره الشيخ الصدوق في التفال، ولكن من دون فقرة الاستدلال. نعم، الشيخ الطوسي والشيخ الكليني بل بشكل عام إذا نقول كل الطرق لهذه الرواية على تقدير أن تكون واحدة هي تنتهي الحسن المحبوب، كل الطرق، الشيخ الطوسي، الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق، كلها تنتهي الحسن المحبوب. لكن الحسن المحبوب يروي عن عمار بن مروان بواسطة أبي أيوب الخزاز كما في نقل الشيخ الصدوق، هي رواية اللي أخذناها. والحكم المحمود ينقل عن عمار بن مروان الرواية بتوسط علي بن رئاب في طريق الشيخ الكليني وطريق الشيخ الطوسي، بتوسط علي بن رئاب. ذاك الحكم المحبوب ينقل الرواية اللي توجد فيها فقرة الاستدلال بتوسط منه، بتوسط أبي أيوب الخزاز على ما تقدم سابقا. هذا معناه شنو؟ معناه بعد فرض استبعاد تعدد الواقعة، بعد استبعاد هذا الفرض وهذا الاحتمال أن الواقع غير متعدد، واقعة واحدة، واقع كلام واحد صدر من المعصوم عليه السلام في هذه المسألة نقله عمار بن مروان. ليش نستبعد التعدد؟ يعني أن يكون هناك كلامان للمعصوم عليه السلام صدر منه لعمار بن مروان، في أحدهما ذكر أجور القضاة وفي الآخر حذف أجور القضاة. لماذا نستبعد هذا؟ باعتبار تشابه السند، باعتبار تشابه المتن، المتن تقريبا متشابه،
إلا في هذا في أجور القضاء تقريبا ما قلت تحقيقا لكن تقريبا متشابه
السند متشابه يعني أكو تشابه بالمنقول متشابه ما دقيقا
في تشابه كبير
هذا التشابه في السند التشابه في المتن خلينا نستبعد تعدد ماذا تعدد الواقع إذا استبعدنا تعدد الواقع ولنفترض ذلك أن هناك واقع واحد يعني الإمام صدر منه كلام واحد حينئذ عمار بن مروان نقل لنا تلك الواقعة نقل لنا تلك الواقعة لكن علي بن رياض ينقل تلك الواقعة عن عمار بن مروان من دون ماذا من دون فقرة الاستدلال أبو أيوب الخزاز ينقل تلك الواقعة وكلام الإمام عليه السلام الذي ينقله عمار بن مروان مع إضافة ماذا فقرة الاستدلال مع إضافة فقرة الاستدلال ومن هنا يكون تعارض بين هذين النقلين بين نقل أبو أيوب الخزاز بالرواية اللي فيه فقرة الاستدلال عن عمار بن مروان وبين نقل علي بن رياض عن عمار بن مروان بتلك الرواية الذي ليس فيه فقرة الاستدلال ومن الواضح بأننا نعلم بحسب بعد استبعاد فرض تعدد الواقعة بأن ما صدر من الإمام عليه السلام هو شيء واحد إما وإما هو إما أن يكون مشتمل على فقرة الاستدلال وإما أن يكون غير مشتمل على فقرة الاستدلال ومن هنا يقع التعارف في النقل يقع التعارف في النقل بمعنى أن دليل حجية لا يمكن أن يشمل كلا النقلين يقع التعارف نعم لو كانت الواقعة متعددة لا دليل حجية يشمل كلا النقلين هنا قال الفقرة في حديث آخر لم يقل فقرة الاستدلال لكن بعد استبعاد تعدد الواقع يقع التعارض في النقل بالمعنى الذي قلناه وهو أن الإمام عليه السلام لا يمكن في واقع واحدة أن يقول هذا الكلام وأن لا يقوله يعني أن يقول أجور القضاء وأن شنو وأن لا يقوله ما ممكن هذا ففي الحقيقة الأمر يدور بين أن تكون الزيادة موجودة واقعا أجور القضاة موجودة واقعا غاية الأمر أنها سقطت من رواية علي بن رياض هذا احتمال زيادة موجودة لكن في رواية علي بن رياض سقطت منهم من راوي آخر من كذا كموسى سقطت في رواية علي بن رياض يعني في الرواية التي رويها الشيخ الكليمي والشيخ الكوفي هذا احتمال لكن هذا الاحتمال يقول الزيادة موجودة لكنها شنو سقطت هذا احتمال احتمال المقابل إلى أن الزيادة ليست موجودة واقعا وإنما أضيفت في رواية منه في رواية أبي أيوب وظيفت وظيفت لو الزيادة موجودة لابد أنها سقطت من هذه الرواية فتصحت الرواية اللي بها الزيادة أو أنها غير موجودة فأضيفت في هذه الرواية فتصح رواية الشنو النقيصة واحدة منهم فيدور الأمر بين هذين احتمالين والأقوائية والترجيح للاحتمال الأول يعني الاحتمال الذي يقول أن الزيادة موجودة واقعا لكنها سقطت في رواية علي بن رياض وأن هذا الاحتمال أرجح من احتمال عدم وجود الرواية واقعا وإضافتها في رواية ماذا في رواية أبي أيوب الخزاز والترجيح يستند إليه بهذا البيان بيان مذكور معروف يعني وهو أن احتمال السقوط أقوى من احتمال الإضافة احتمال سقوط الفقرة سقوط كلمة في رواية أقوى بكثير من احتمال إضافة كلمة أو إضافة سنة فقال إضافة حفاظة.
ليش؟ لأنه احتمال السقوط يعني يكون كبير بالقياس الاحتمال الإضافة، باعتبار أن مناشئ السقوط متعددة، مناشئ السقوط تكون متعددة. غفلة من السامع، غفلة من الناقل، استعجال النساخ، وما أكثر ما يتحقق هذا. غالبا النساخ عين تتجاوز الكلمة، خصوصا الكلمات شنو متشابهة، أكو تشابه تتجاوز الكلمة. احتمال السقوط أقوى من احتمال الإضافة، طبعا مع استراب استبعاد تعمد الراوي للإضافة، طبعا لأنه ثقة بحسب الخبر. واضح؟ احتمال الإضافة هو أيضا يحتاج إلى كلفة، يحتاج إلى مؤنة الإضافة. واضح؟ النساخ يضيف شيء من عنده، هذا احتمال هو أيضا ضعيف. يعني الناسخ نقل الرواية أضاف وجور السنون فضاد، ونحن نعرف أن النسخ عادة ما لهم يعني تظل في هذا الباب كاحتمال. يعني الإضافة من السامع، من الناقل للرواية، من المستنسخ للرواية في مقام الاستنساخ، هذا احتمالها بعيد جدا. احتمال السقوط عندما يدور طبعا الأمر بينهما، احتمال السقوط يكون أقوى لماذا؟ من احتمال الإضافة. وهذا هو السبب لماذا في ترجيح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني، وبعبارة أخرى في ترجيح إصالة إيش يسموها عدم الزيادة على إصالة عدم شنو النقصان. أن العطل شنو عدم الزيادة، عندما يدور الأمر بين الزيادة والنقصان، الأصل المقصود بالأصل كما هو واضح يعني الأصل الذي يبني عليه العقلاء، الأصل العقلائي الذي يبني عليه العقلاء، مو أصل آخر. أصل يعني يبني عليه العقلاء، العقلاء يعتبرون أنه عندما يدور الأمر عرف، عندما يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، لا احتمال احتمال النقصان أقوى من ماذا؟ من احتمال شنو الزيادة. وبهذا تتقدم إصالة عدم الزيادة على إصالة عدم النقصان. ما نحن فيه يكون من هذا القبيل، طبعا إذا سلمنا مقدماته، وإلا قد يشكك في وحدة شنو الواقعة، لنكتة أن الرواية منقولة عن إمامين متعددين. روايتنا روايتنا شنو عنوانها؟ ما جاء ليها عن من مولانا؟ عن أبي عبد الله. هذه رواية الخصال، مو رواية الخصال، رواية الكافي. شيخ هذا عن من؟ هذا عن أبي عبد الله. رواية الكافي عن أبي عبد الله، متأكدين؟ شلون اللي بذهني مو عن أبي عبد الله، اللي بذهني عن أبي جعفر. كافي ما حد عنده الكافي حتى نتأكد من هذه المسألة. اللي بذهني أنه عن إمام آخر، وهذا يقوي احتمال ماذا؟ يقوي احتمال تعدد ماذا؟ تعدد الواقع. إذا احتملنا تعدد الواقع، احتمال المعتدلي، كل مشكلة ما عندنا. دليل الحجية يشمل كلا شنو؟ كلا النقلين. كلا النقلين، وفرض نحتمل، احتمال واحدة ما يمنعنا من التمسك بدليل الحجية لكل منهما. الذي يمنعنا من التمسك بشمول دليل الحجية لكل من النقلين هو شنو؟ هو ثبوت وحدة الواقعة. ثبوت وحدة الواقعة، مو ثبوت الكذائي الكذائي، يكفي أن يكون احتمال التعدد ضعيف ضعيف، ما يعتنى به، فتثبت وحدة الواقعة. أما إذا احتملنا التعدد احتمال قوي معتدل،
هذا لا يمنع من ماذا؟ من الأخذ بدليل الحجية في كل من النقلين. هذا الإيراد الثاني أو مثلا الملاحظة الثانية بالنسبة إلى تلك الرواية. الآن نرجع إلى محل كلام. ذكرنا الدليل اللي ذكرته صاحب الجواهر قدس الله نفسه الجسية، حيث أنه ذكر بأن القضاء من مناصب السلطان الذي أمر أبحث العبارة بأن يقول ماذا؟ لا أسألكم أجران، قل لا أسألكم عليه أجران، وأوجب التأسي به، أن الله سبحانه وتعالى أوجب التأسي بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يقع مجانا. أقول في مقام التعليق على هذا الكلام، أقول الآية الشريفة وهي قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجران، يبدو أنها أجنبية عن محل الكلام. هذه الآية بحسب ما يفهم منها هي ظاهرة في أن الله يطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يقول أنا لا أطلب منكم أجران، لا أطلب منكم أجران، فهي تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يطلب أجرا. فعلى ماذا سيجي هذا؟ خلنا على تبليغ الرسالة، لا يطلب أجر على تبليغ الرسالة، خلنا نستبشمون هذا القضاء في مناقشة ثانية، لا يطلب أجرا على من؟ على القضاء، عشان على حرمة أخذ ماذا؟ أخذ الأجر لو أعطي له. هو لا يطلب أجر، ليس من شأنه ولا يناسبه ماذا؟ أن يطلب أجرا، لكن هذا ليس معناه ولا يلازمه ماذا؟ أنه إذا أعطي الأجر يكون ماذا؟ هذا الأجر شنو؟ حراما. الآية ليست في مقام بيان حرمة أخذ الأجر على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تتحمل هذا الآية، هذا المعنى ما تتحمل الآية. الآية تقول قل لا أسألكم عليه شنو؟ أجرا، أنا ما يناسبني أن أطلب منكم الأجر على تبليغ الرسالة، أن أطلب منكم الأجر على من؟ على القضاء. هذا لا يلازم ماذا؟ حرمة أخذ الأجر، ولا يدل عليه بشكل واضح. مضافة يعني مضافة إلى هذا أن الظاهر من الآية أن المقصود هو الأجر على تبليغ الرسالة، كما هو واضح من الآية وسياق الآية، على تبليغ الرسالة، قل لا أسألكم عليه أجر في ماذا؟ على تبليغ الرسالة. فشنو نكتب القضاء؟ يعني شلون هذا نعمم لو سلمنا أن الآية تدل على حرمة أخذ الأجرة؟ نزلنا عن الإشكال الملاحظة الأولى، الملاحظة الثانية تقول بأنه هذا كيف يمكن إثباته في باب القضاء؟ والحال أن الآية هي ناظرة إلى الأجر الذي يؤخذ في مقابل تبليغ الرسالة، وأن هذا حرام لو فرضنا، أما أن نثبت به حرمة أخذ الأجر على القضاء هذا ليس واضحا إلا بعنايات بعيدة جدا، من قبيل أن يقال مثلا أن حرمة أخذ الأجر على تبليغ الرسالة إنما هو باعتبار كون الرسالة شنو؟ من المناصب الإلهية، وحيث أن القضاء أيضا من المناصب الإلهية، فكما يحرم أخذ الأجر على تبليغ الرسالة يحرم أخذ الأجر على القضاء لاشتراكهما في ملاك الحكم مثلا. وهذا يعني دفعه واضح، باعتبار أنه حتى لو سلمنا أن استفدنا هذه الاستفادة وهو أن حرمة أخذ الأجر على تبليغ الرسالة لكونه من المناصب الإلهية، فنحن نحتمل الفارق بين ماذا؟ بين المناصب الإلهية. لو سلمنا أن القضاء من المناصب الإلهية هناك فرق كبير بين تبليغ الرسالة وبين ماذا؟ وبين القضاء. نحتمل وجود فرق بين المناصب الإلهية وتحريم أخذ الأجر على منصب على تبليغ الرسالة لكون من المناصب الإلهية، أكو احتمال أنه يختص لماذا؟ بالمناصب الإلهية هي من قبيل تبليغ الرسالة، اختص لهذا، تبليغ الرسالة منصب مهم جدا لأهميته، يحرم أخذ الأجر ماذا؟ عليه. هذا ما يعني أنه كل ما يصدق عليه أنه منصب إلهي لو سلمنا ذلك، ولو كان بمعنى بمعنى الولاية على كذا وكذا، هذا أيضا يكون حال حال ماذا؟ تبليغ الرسالة. هذا التعدي ليس واضحا لو سلمنا أننا استنبطنا هذه العلة، وأن تحريم أخذ الأجرة على تبليغ الرسالة إنما هو من جهة ماذا؟ من جهة كون تبليغ الرسالة من المقاصد الإلهية، مو من جهة أخرى. الوقت انتهى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.